قوم قد سبقوا في ماضي الأيام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، تباركت ربنا وتعاليت. وصل اللهم وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، ألتقي بحضراتكم في هذه الحلقة من برنامج شخصيات قرآنية وشخصية الحبيب صلى الله عليه وسلم. وكما تعودت مع حضراتكم دائما أن الحديث يكون في وقفات إيمانية وليس مجرد طرح تفسير آيات أو سرد أحداث، إنما الوقفات الإيمانية العملية التربوية التي نحتاجها في حياتنا. وفي هذا اللقاء ألتقي مع حضراتكم ووقفات مع آخر لحظات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقفات مع وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وبادئ ذي بدء، أود أن أقول لحضراتكم وأبدأ الحديث بالإرهاصات والمقدمات التي تدل على قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. هناك عدة أمارات وعدة دلالات. أول شيء أذكره بين يدي حضراتكم، وليس بالضرورة أن يكون الترتيب ترتيب تاريخي حسب التاريخ، أول شيء هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم، يحض الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أن يحضروا مجلسه، ثم يقول: والله ليأتين، أو الذي نفس محمد بيده، ليأتين عليكم زمان ولأن يراني أحدكم أحب إليه من ماله وولده جميعا. يحضهم على حضور مجلسه، ويبين السبب أن هناك زمان سيعيشون فيه بدون وجود النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي سيموت. أيضا من بين المقدمات، في السنة آخر رمضان عاشه النبي صلى الله عليه وسلم، اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما، على خلاف عادته أنه كان يعتكف 10 ليال فقط، أو 10 الأخيرة من رمضان فقط. وأيضا جبريل، وهذا هو الأقوى، كان يعارض النبي عليه الصلاة والسلام القرآن في رمضان مرة كل عام، يعني في معارضة وعرض القرآن على محمد عليه الصلاة والسلام مرة كل عام، إلا في هذا رمضان عرضه مرتين فقط، أو مرتين بخلاف كل مرة، مرة فقط في هذه السنة مرتين وليست مرة. وقال النبي معلقا لفاطمة حبيبة النبي عليه الصلاة والسلام، بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ريحانة قلبه وثمرت فؤاده وحبيبته فاطمة الزهراء رضي الله عنها، قال لها: يا فاطمة، ما أرى ذلك إلا اقتراب أجلي. يرى معارضة جبريل القرآن مرتين، يرى أن ذلك اقتراب أجله. أيضا حج النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام، في العام العاشر حج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه أول حجة تأتي، على خلاف طبعا بين العلماء، بعد افتراض الحج. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حاجا مرة واحدة، وهذا بقدر الله تبارك وتعالى أن يكون الحج مرة واحدة. وهذه فائدة مهمة جدا، عظمة الإسلام ورحمة الله تبارك وتعالى. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام قد حج كل عام، وافترض الحج من أول الهجرة أو في السنة الثانية للهجرة كما افترض الصيام، لكان الأمر يشق على الأمة من بعده. لكن قدر الله تبارك وتعالى أن يكون الحج فرضا مرة واحدة، وأن يكون بعد ذلك التطوع. ولو فعله النبي عليه الصلاة والسلام كل عام لافترض كل عام. لافترض كل عام. ومن قبيل شبيه الشيء بالشيء عدم جمع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة على صلاة التراويح في رمضان، إنه ما يصلهاش جماعة، وهذا من رحمة الإسلام وخشية النبي عليه الصلاة والسلام أن يفرض على الأمة حينما يجمع الصحابة على قيام الليل في رمضان. ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام وزال هذا المانع، جمع الصحابة أنفسهم وجمعهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على صلاة التراويح في جماعة. أيضا من بين المقدمات قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحجة: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وفي رواية لعلي لا أحج بعد عامي هذا. والصحابة كانوا يسمعون هذا الكلام، ويكرر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة في الحج أكثر من مرة، ومع ذلك الصحابة لم يكونوا يتوقعوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الكلام، لأن أجله قد اقترب. وطبعا ده شعور جوه النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني قال كلمات كثيرة تدل على ذلك. الصحابة كانوا يتخيلوا أن الكلام ده من مجرد الوعظ ومجرد التذكير، ولكن الواضح أن الأمر خلاف ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم. وكان في يوم عرفة، في يوم الجمعة، نزلت آخر آية من آيات الأحكام التي ما نزل بعدها أحكام، وهو قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه آخر آية نزلت من آيات الأحكام، وليست آخر آية نزلت من القرآن الكريم. فآخر آية نزلت من القرآن الكريم هو قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وفي أوسط أيام التشريق نزلت سورة النصر، نزلت سورة النصر التي كانت ناعية النبي صلى الله عليه وسلم، كما فسر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. حينما جمع أشياخ الصحابة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان معهم هذا الفتى الصغير عبد الله بن عباس، وسألهم عن هذه السورة، فذهب كل واحد مذهبا، وقال عبد الله بن عباس: ترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، واستجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أراها إلا كانت ناعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قالت: كانت ناعي النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يتصرف تصرفات المودع، المودع بجد. فذهب إلى شهداء أحد، ذهب إلى شهداء أحد وزارهم، ورجع إلى الصحابة واجتمع بهم وأوصى. وهذا كان بعدما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من الحج في أوائل صفر. رجع النبي صلى الله عليه وسلم من جنازة في البقيع، وكانت عائشة تشتكي رأسها، فقالت: ورأسا؟ فقال: بل أنا يا عائشة ورأسا. ثم قال لها: ما ضرك لو مت؟ فقمت عليك وغسلتك ودفنتك. فقالت: إذا ترجع إلى بيت هذا لتعرس ببعض نسائك. وهذا شأن الرجل الذي يتزوج أكثر من امرأة، وأن هذه فطرة وليست هي شيء طبيعي، وليس شيئا يدين المرأة، وليس يقدح فيها أبدا، اللي هي الغيرة. ولكن الغيرة ينبغي ألا تخرج المرأة إلى المعصية، وألا تخرجها إلى الشيء الذي يؤذي نفسها ويضرها ويضر بيتها. لو أن مثلا رجل تزوج على امرأته وهذا شيء أباحه الشرع وليس بحرام. لكن طبعا إنسان لا يستطيع أن يعدل لا يجوز له أن يفعل ذلك. إنسان لأن طبعا شق مائل، إنسان جائر وظالم الذي يتزوج أكثر من امرأة ولا يعدل بين زوجاته في المبيت والنفقة والتعامل عموما. مسألة الميل القلبي أنت لست مأمور في هذا، إنما أنت مأمور في الظاهر، في الظاهر الإنفاق، في الظاهر المبيت، في الظاهر التعامل. مش مثلا تروح عند واحدة تفرفش وتنبسط وتروح عند التانية مكتئب وحزين. أنت التعامل كله تعامل عاطفي وتعامل مادي وتعامل. إنما أكثر الناس ليسوا على هذه الشاكلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويقعون في مأزق كبير ويظلمون، ثم يتهمون الزوجة الأولى أنها هي السبب، وفي الحقيقة سوء تعامله هو السبب في أكثر الأحوال. حتى لأكون ظالما، ليس بالضرورة أن هي تكون المرأة مبرأة على الدوام، إنما أقول العامل الأكبر على الرجل. فمسألة حتى والنبي عليه الصلاة والسلام بيكلمها ويلاطفها، تقول إذن ترجع إلى فراشي وإلى سريري هذا لتعرس ببعض نسائك. فتمسم النبي عليه الصلاة والسلام وذهب لزيارة شهداء أحد، ورجع فجلس بين أصحابه صلى الله عليه وسلم، وجعل يوصيهم ويقول لهم إن الله تبارك وتعالى أعطاني مفاتيح خزائن الأرض، إن الله تبارك وتعالى أعطاني مفاتيح خزائن الأرض. ثم قال أوصيكم بالأنصار خيرا، فإنهم قد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. وجعل يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام. أيضا من بين الإرهاصات بين يدي وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، في ذات ليلة استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ونادى على غلامه أبا مويهبة أو أبي مويهبة، وقال له يا أبا مويهبة تعال لي معي إلى البقيع. وخرج ليلا، وهنا درس مهم، جواز زيارة المقابر ليلا. لماذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم إن الكثير من الصحابة والصحابيات دفنوا ليلا، لأن هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الجنازة أسرع الجنازة، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. وأسرع الجنازة هذا أخذه العلماء دليل على عدة أشياء، منها إسراع الخطى بالحمل الجنازة، ده شيء مهم. الأمر الثاني أسرع الجنازة أي أسرع تجهيز الجنازة، تغسيله وتكفينه، ولا تدع الميت عندكم دون دفن، لأن هذا يؤذيه. مثلا واحد توفي ليلا وسايبين الدفن لغاية بكرة الظهر أو بكرة العصر، لغاية ما يجي القرايب اللي من المحافظات الأخرى والأقاليم وغيرها منتظرين عشان يتجمع الناس، وهذا كله مخالف للهدي ويؤذي الميت. أسرعوا الجنازة أسرع ما يمكن على قدر الإمكان، أنت تقول والناس تتجمع، اللي يقدر يجي على ما تغسل ساعة ساعتين الناس تيجي، ده الأصل. مسألة التأخير أكثر من ذلك يكون ده استثناء ولظروف خاصة، إنما المبدأ العام طبعا احنا ما عندناش حد معين، ما أقدرش أقول لك خلال نص ساعة خلال ساعة، إنما المبدأ العام أسرعوا الجنازة أسرعوا تجهيزها ودفنها. فكان الصحابة عشان كده كانوا بيدفنوا الناس ليلا، عادي جدا إنسان مات المغرب يدفن بالليل، مش شرط بعد صلاة فريضة، احنا بنعمله بعد صلاة فريضة لماذا؟ عشان ده فرصة لتجمع الناس. ثم هل يعلم إخواني وأخواتي، هل تعلموا جميعا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معدا مصلا للجنائز خارج المسجد؟ أصلا كان فيه مصلى للعيد ومصلى للجنائز، معادي يجوز صلاة الجنازة في المسجد ما فيش مشكلة، إنما النبي عليه الصلاة والسلام كان عامل مصلى للجنازة في يعني في اللي كان بيصلي في المسجد وبيصلي في مصلى الجنازة عادي خالص. فمسألة الجنازة ارتباطها، هو ده اللي أنا عايز أقوله، ارتباط الجنازة بفرض مش شرط، ممكن عادي الساعة 2 بالليل، 1 بالليل، 12 بالليل. فالشاهد النبي أخذ أبا مويهبة وزاروا مقابر البقيع، مقابر البقيع اللي هي مدافن المدينة جنب المسجد على طول أو قريبة من المسجد يعني. فده حاجة. وأيضا الدليل على أن يجوز زيارة المقابر ليلا في أدلة أخرى منها مسألة الدفن. لكن طبعا في هذا الزمان لو حد حب يزور المقابر ليلا يعني يفضل أن يكون في مجموعة عشان لئلا يتأذى، لأن يبقى فيها وحشة وقد يتعرض الإنسان لأذى. إنما مبدأ زيارة المقابر ليلا أكرر وأؤكد، لأن بعض الناس سألني هذا السؤال، جائز وليس فيه أي شيء مطلقا، بل قرب وعبادة إلى الله تبارك وتعالى ولا تختلف أبدا عن أي توقيت آخر من الليل أو النهار أقصد. طيب، يبقى النبي زار مقابر البقيع ودعا لهم، ثم أقبل على أبي مويهبة، دعا لهم كأنه ودلوقتي ودع شهداء أحد، ودعا لهم لأنه طبعا مش زي أي موتى، كونهم مفصولين بأمر ربنا وكونهم لهم معزة في القلب ومحبة في القلب خاصة عند النبي عليه الصلاة والسلام. ده احنا سنظل نتذكر شهداء أحد ما حيينا، ما بتنسوش أبدا أبدا، مع إن أحد عسكريا كانت هزيمة للأمة الإسلامية، وده قول للجمهور من العلماء أن أحد كانت هزيمة للأمة الإسلامية. ولكن في بعض المؤرخين يقول لا، هي بكل المقاييس كانت نصرا ولم تكن هزيمة. أحد كانت نصرا ولم تكن هزيمة، ومع ذلك حتى على قول الجمهور أنها هزيمة، إلا أن أفعال الصحابة وتضحيات الصحابة وبذل الصحابة وفداء الصحابة للإسلام وحب الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام دي محفورة في القلب ولا يمكن أبدا أن تنسى. فودع أهل البقيع وودع أهل أحد وأقبل على أبي مويهبة وهم عند المقبرة، وقال له يا أبا مويهبة، إن الله تبارك وتعالى أعطاني مفاتيح خزائن الأرض والخلد فيها ثم الجنة. تصوروا الخلد في الأرض، مفاتيح خزائن الأرض، يعني النبي يبقى هو حاكم الدنيا ما بقيت الدنيا، والخلد يعني مش هيموت. ثم خيرني بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة. طبعا حضرتك لو مكان أبي مويهبة ماذا ستفعل؟ ماذا ستفعل؟ ستختار، هتقول للنبي يا رسول الله اختر مفاتيح خزائن الأرض والخلد فيها ثم الجنة. وده فعلا اللي قاله أبو مويهبة للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يا أبا مويهبة، ولكن اخترت لقاء ربي والجنة. لماذا أيها الأحباب؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أدى ما عليه من البلاغ، خلاص الشرع انتهى، أوامر ربنا التي أراد أن يوصلها للخلق وصلت كلها بالتمام والكمال، والقرآن خلاص ختم القرآن، ما عادش في قرآن، ما عادش في شرع، ما عادش في حلال وحرام، كل الحلال والحرام ذكره القرآن الكريم وأوحى الله تبارك وتعالى به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، فالمسألة انتهت. اليوم أكملت لكم دينكم، خلاص ما عادش بعدها حلال وحرام، يعني إيه خلاص كل حاجة خلصت، خلاص ما ترك شيئا إلا ودل أمته عليه، وما ترك شرا إلا وحذر أمته منه صلى الله عليه وسلم. لذلك بعد أن بلغ الرسالة أتم البلاغ، ونصح لأمته أتم النصح، ماذا بقي؟ بقي أن يلحق بربه تبارك وتعالى، لقاء ربه تبارك وتعالى والجنة. وأكمل مع حضراتكم بإذن الله تبارك وتعالى بعد الفاصل، فانتظرونا. أيها الأحباب الكرام، وهكذا بدأت الإرهاصات بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أواخر صفر العام 11 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الألم وبدأ الوجع وبدأت الحمى تأخذ النبي صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصابته الحمى وأقعدته، واستأذن أزواجه في أن يمرض في بيت عائشة، وهذه وقفة مهمة جدا. وأؤكد على معنى قلته من قبل، النبي عليه الصلاة والسلام وهو مريض له أكثر من زوجة، ما ذهب لحاله بدون أن يستأذن من زوجاته إلى بيت عائشة، ولكنه استأذن زوجاته. أدب وخلق، حرص على العدل حتى هو مريض، حتى وهو مريض. ولو لم يكن أذن زوجات النبي ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ وطبعا مش متخيل أصلا إن هم هيرفضوا، إنما أدب النبي عليه الصلاة والسلام يستأذن. ولعلكم تذكرون كان النبي عليه الصلاة والسلام في ذات ليلة عند عائشة وأراد أن يصلي الليلة كلها قياما، فاستأذن عائشة في أن يقوم الليل لله. تخيلوا، عايز ياخد الليلة كلها قيام، يعني دي ليلة عائشة ياخدها كلها قيام، فاستأذنها. قال يا عائشة ذريني الليلة أتعبد لربي. فقالت يا رسول الله والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. فقام النبي عليه الصلاة والسلام الليل كله. مش مثلا واحد يقول ده، شوف حتى ممكن يبقى ظلم، حتى لو انت رايح وهتصلي قيام ليل. انا بتكلم بس ليه بتكلم؟ لان في كتير من الناس ظلمة صراحة، وخلوا المجتمع كاره لهذا الامر الذي اباحه الله. مش هقول سنة، انا ما بقولش ابدا ان التعدد سنة، انا بقول شيء اباحه الله. اباحه الله، قد يستحب وقد يكره وقد يحرم، خدت بال حضرتك؟ وقد يجب، وقد يجب. فبياخد الأحكام كلها. يحرم إمتى؟ لو إنسان مش هيعدل يبقى حرام عليه، يبقى ارتكب معصية، ارتكب إثم وظلم. وده للأسف شأن كثير من الناس، فأوجدوا عند المجتمعات وساعدوا الذين يريدون أن يشوهوا صورة الإسلام، ساعدوهم، ادولهم تربة خصبة جدا جدا إن هم يعني يصطادوا في الماء العكر. فالفكرة في أدب النبي عليه الصلاة والسلام، مش قصة، بغض النظر كمان عن موضوع تعدد، أدب النبي عليه الصلاة والسلام في تعامله مع زوجاته حتى وهو مريض صلى الله عليه وسلم. وهنا لما أذن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أن يمرض في بيت عائشة، جاء الفضل ابن العباس ورجل آخر، ورجل آخر لم يذكر اسمه، وغالب الظن أنه علي ابن أبي طالب. فاحتمل النبي، مش شالوه، لا، النبي يعني اتعكز عليهم كده وهو ماشي، وقد هده المرض صلى الله عليه وسلم، ورجلاه تخطان. أنا عايز حضرتك تتخيل النبي لابس العمامة وشايلينه، والحمى اشتدت عليه، ورجلاه تخطان، مش بيخطي، تخطان يعني بيجرجره، يعني مش قادر يخطي، خط شوية ويتجرجره شوية، ورجلاه تخطان. حتى وصل إلى بيت عائشة قال أريقوا علي سبع قرب من آبار شتى. ودي فائدة مهمة جدا، الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، يعني في حاجة اسمها غرف الاحتباس الحراري، دي موجودة في المستشفيات، الاحتباس الحراري. الغرف دي بتعمل ايه؟ فكرتها ايه؟ فكرتها ابردوها بالماء، فكرتها ابردوها بالماء، ماء يعني نزول او انزال درجة الحرارة المستوى الطبيعي من خلال المية، تكييف ومروحة معينة ويتحط ومية تتصب عليه بطريقة معينة، في النهاية هي أبردوها بالماء. دي فكرتها. إمتى الكلام ده؟ لما الحرارة تعلى جدا جدا وما تستجيبش للأدوية. النبي عليه الصلاة والسلام، وده هدي وأكمل الهدي وعرفنا كل حاجة، حتى في أمور طبية مهمة جدا. وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام يعني لا ينطق عن الهوى، وده كان شيء برضه منتشر وعلمه أصحابه الحمى من فيح جهنم أبردوها بالماء. طبعا ده إيه؟ ده محتاج نص بتوقيف من الله سبحانه وتعالى، يعني ده وحي من الله. المهم أراقوا القرب على النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال لهم حسبكم حسبكم، فهدأت الحمى عند النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا خرج النبي صلى الله عليه وسلم عاصبا رأسه حتى جلس على المنبر وجعل يوصي، جعل يوصي يوصي بالأنصار ويقول: أيها الناس، من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقض منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقض منه. يعني خد حقك النهاردة. يا ده النبي عليه الصلاة والسلام، ده النبي صلى الله عليه وسلم. نستفيد من ذلك حرمة وعظم خطر حقوق العباد، حقوق العباد اللي هي ايه؟ مش شرط المادية بس، المادية من كنت جلدت له ظهرا، والمعنوية ومن كنت شتمت له عرضا. يعني أي أذى من أي صورة ولو بالكلمة أذى وهتتحمل تبعاته عند الله تبارك وتعالى. يا ده احنا مفرطين. ده النبي عليه الصلاة والسلام بين يدي أجل بيقول: يا ناس، يا أصحابي، أي حد سمع مني كلمة تزعله يجي ياخد حقه دلوقتي، حقه دلوقتي. احنا طبعا بالنسبة لنا يعني صراحة عندنا أزمة كبيرة جدا جدا. قصة الأذى المادي يعني ممكن تكون مش في انتشار الأذى المعنوي بالكلمة، بالتعليق، بالسب، بالشتم، برفع الصوت، بعدم مراعاة مشاعر بعضنا البعض، بالاعتداء على بعضنا البعض، كل الكلام ده يا الله هنروح من ربنا فين؟ مظالم العباد دي هنخلص منها ازاي؟ وإلا عند القنطرة، عند القنطرة. عارفين حديث المفلس؟ في الآخرة بقى الإنسان هيفلس حسناته هتتنقل لأصحاب الحقوق. فكان دي من أولويات الكلام في خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، أول كلمة قالها كمان: أيها الناس، من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقض منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقض منه. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا أن يؤتيه منها ما شاء وبين ما عند الله فاختار العبد ما عند الله. فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأجهش بالبكاء وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فالتفت الناس جميعا إلى هذا الشيخ الكبير الذي يبكي ويقولون: إن رسول الله، في أنفسهم، يخبر عن عبد خيره الله. يقول أبو سعيد الخدري: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. ولما بكى أبو بكر الصديق، هنا تكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي بكر لتعلم الدنيا كلها من هو أبو بكر، الشخصية الوحيدة اللي النبي عليه الصلاة والسلام اتكلم عنها. آخر حديث تحدث مع أصحابه كان عن أبو بكر الصديق، كان عن أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر يا جماعة شخصية فريدة، شخصية فذة، شخصية نادرة. كل الناس بتتكلم عن عمر، جميل، عمر شخصية طبعا فريدة وعبقري، مفيش كلام في دي، وله ميزات عظيمة جدا جدا، وسيطر على الدولة واتسعت دولة الإسلام في زمانه أيام اتساع، وكان يعني بالحب وبالقوة وبكل حاجة الأمة الإسلامية يعني في قوة رهيبة. إنما الأزمة اللي كانت في عصر أبو بكر الصديق، ما دي كفاية على أبو بكر الصديق، ما فيش حد زي أبو بكر الصديق أبدا في الأمة الإسلامية كقائد، ما فيش حد زي أبو بكر الصديق كقائد، أنقذ الأمة في موقف حرج حساس، حروب الردة، أخطر موقف مر على الأمة الإسلامية. كل ما تشوف مشكلة عصرية شوف هي كبيرة قد إيه، أي ما عظمت، ما كبرت المشكلة أيام أبو بكر الصديق في حروب الردة ومنع الزكاة، الموضوع كان أشد وأخطر، لأن كان بيهدد الإسلام في الوجود تهديد مباشر وقوي جدا جدا، ولسه النبي ميت عليه الصلاة والسلام. فالموضوع خطير. فالنبي عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام ما تكلمش عن أبو بكر الصديق من شوية. أبو بكر الصديق له مكانة في الدين، له مكانة في الأمة عظيمة جدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أمن الناس، اعترف بالفضل، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. لا يبقى باب إلى المسجد إلا سد إلا باب الصديق، فإنه يظل مفتوحا باب الصديق. فكل الأبواب للمسجد، البيوت كان فيها أبواب للمسجد وهم جيران مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، كل الأبواب تسد إلا باب الصديق. سبحان الله. إلا باب الصديق فإنه يظل مفتوحا. ده يدل على إيه يا جماعة؟ ده يدل على إيه؟ على عظم فضل وقيمة أبو بكر الصديق في الأمة الإسلامية. ولسه كمان يعني لما أدخل في الحديث الموضوع يعني في حاجات تانية كمان تدل على قوة شخصية أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وخطب النبي عليه الصلاة والسلام هذه الخطبة وبين حقوق الناس وفضل الأنصار، ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت دي آخر مرة يشوف الصحابة فيهم النبي عليه الصلاة والسلام وهو يكلمهم. مفيش بعد كده خلاص. الصحابة طبعا حزينين جدا جدا، الحزن مخيم على المدينة كلها، والألم يعتصر قلوب كل صحابي وصحابية في المدينة لمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صبيحة اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم موقف، هذا الموقف لا أنساه أبدا منذ أن وقفت عليه وقرأته. في حاجات كده سبحان الله كل إنسان له ما يؤثر فيه. لما الصحابة، النبي طبعا أمر إن أبو بكر الصديق الذي يصلي بالناس، وأقيمت الصلاة، خلاص الصحابة دخلوا في الصلاة، وهنا قام النبي عليه الصلاة والسلام شعر ببعض النشاط، فقام وكشف الستار ونظر إلى أصحابه، يقول أنس: كأن وجهه ورقة مصحف صلى الله عليه وسلم من شدة البياض والبهاء والنور. كاد الصحابة أن يفتنوا. يفتنوا إزاي؟ يسيبوا الصلاة ويطلعوا. وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رأى قلبه وثمرة فؤاده وأحبابه وهم قد اصطفوا مصلون، صاروا رجالا بحق يستطيعون أن يحملوا الدين إلى جميع أنحاء المعمورة. وكان هذا آخر العهد، آخر مرة ينظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه. وأنا أخبركم أيها الأحباب الكرام، كلما ذهبت إلى الروضة ووقفت هنالك وأصلي لا أستطيع أن ألتفت عن يساري لأنظر لهذه الناحية، لأني كلما وقفت في هذا المكان تذكرت والصحابة واقفون في هذا المكان في الروضة، والنبي عليه الصلاة والسلام عن يسارهم قد كشف الستار ينظر إليهم وهو يبتسم نظرة مودع، نظرة مودع. وتذكرت الآن أخ من إخواني وأحبابي الله يرحمه رحمة واسعة، من أكثر الناس اللي حبيتهم في الدنيا دي، مستشار محمد العدل الله يرحمه رحمة واسعة. طبعا مات من زمان مستشار محمد الله يرحمه رحمة واسعة. كان وإحنا في الحج بنتكلم خلاص خلصنا المناسك وهنروح المدينة، كلام ده زمان سنة 2006، هنروح المدينة. قال لي: مش هقدر أروح. ليه؟ مش هقدر أروح، مش هقدر أجي معاكم. ليه؟ قال لي: أنا رحت ووقفت قدام قبر النبي عليه الصلاة والسلام، تذكرت كلمة السيدة فاطمة رضي الله عنها وهي تقول لأنس ابن مالك: يا أنس، أطابت أنفسكم بعدما دفن النبي عليه الصلاة والسلام أن تحسوا التراب على وجه أبي؟ قال: فبكيت حتى أغمي علي أمام القبر. ما قدرش يتحمل المشهد حينما تذكر هذه الكلمة. فالموقف مؤثر؟ مؤثر، وستظل الأجيال تتأثر به. ما بقيت الدنيا، ما بقي فينا خير، وما بقي فينا دين، وما بقي فينا. أنا بس عشان الإنسان يحكم انفعالاته شوية، وأنا أتحدث مع حضراتكم منك شوية، كل شوية أطلع في فايدة علمية، في فايدة فقهية، في فايدة إيمانية، في فايدة حياتية، عشان أقدر أكمل مع حضراتكم الحلقة. أن طبعا ما في شك الموضوع غاية في التأثير، وطبعا الهدف الأساسي طرح الفوائد. النبي عليه الصلاة والسلام أزدل الستار، وخلاص نزل المرض في أقصاه بالنبي عليه الصلاة والسلام. دخل عبد الله بن مسعود، فتحسس النبي، يعني مد إيده على النبي عليه الصلاة والسلام تلطفا تقربا. عبد الله بن مسعود كان قريبا ومقربا من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يا رسول الله، إني أراك توعك وعكا شديدا. قال: إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. يوعك يعني إيه يا جماعة؟ يعني يتألم كما يتألم الرجلان. ودي فايدة مهمة يا جماعة، أن الإيمان يخفف الآلام، الإيمان يعين على الصبر. زي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حينما كان يئن، قيل له إن التأوه من الشكوى ما أن حتى مات. في إيمان بيعين الإنسان إنه يصبر. إني أراك توعك يا رسول الله. قال: إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم، أذلك أن لك الأجرين؟ قال: أجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أجل، إن أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. ثم دخلت السيدة فاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكت فاطمة، ناداها النبي عليه الصلاة والسلام وأسرها بشيء فبكت، ثم ناداها فأسرها بشيء فضحكت. فسئلت عن ذلك فما استطاعت أن تتكلم، ما تكلمت إلا بعد ذلك. لماذا؟ لأنها لا تريد أن تفشي سر رسول الله. أسرها في المرة الأولى أنه سيموت في هذا المرض فبكت، ثم نادى عليها تطيبا لخاطرها وقال لها بأنك أول أهل لحوقا بي، فضحكت. وماتت السيدة فاطمة رضي الله عنها بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام بستة أشهر فقط. ونستفيد هنا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، رحمته، وكيف أنه تألم حين بكت ابنته، وما استطاع أن يهدأ إلا بعد أن أضحكها كما أبكاها بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. اللهم أعنا على أن نهتدي بهدى حبيبك صلى الله عليه وسلم. ثم دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر ومعه السواك، وها هو المرض والألم ازداد بالنبي عليه الصلاة والسلام، فجعل النبي ينظر إلى السواك. فقالت عائشة: تريد سواكا يا رسول الله؟ فأشار أن نعم، فجاءت بسواك وأعطته للنبي عليه الصلاة والسلام، فكان شديدا عليه، فوجدت الألم عند النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: ألينه لك؟ قال: أجل. فلينته بريقها وقالت: كان هذا آخر عهد ريقي بريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا وقفة مهمة، الحفاظ على هدي النبي وسنة النبي، وأين نحن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لآخر لحظة وهو في المرض، مرض الموت، يلتزم ويتابع هذه السنة، سنة السواك، سنة السواك التي كادت أن تفرض علينا. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا استيقظ من نومه يشوص فاه بالسواك، إذا دخل البيت أول شيء يبدأ بالسواك، إذا استيقظ من النوم يشوص فاه بالسواك، والشوص دلك مع وجود الماء. ولفظة الشوص ما وردت إلا عند الاستيقاظ من النوم. يتوضأ ويستاك عند المضمضة، عند الصلاة يستاك، يصلي ركعتين قيام الليل ويذهب فيستاك ثم يصلي، وهكذا كان يتعاهد النبي عليه الصلاة والسلام رائحة بدنه ورائحة فمه. هذا هو هدي النبي الذي حافظ عليه حتى وهو في مرض الموت، فأين نحن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كم فرطنا في سنته، كم قصرنا في اتباع أمره. حقا حقا نحن نفرط في هدي النبي عليه الصلاة والسلام. حياتنا عجيبة، حياتنا إذا وردنا الأمر عن النبي عليه الصلاة والسلام نسأل أهو سنة أم فرض أولا؟ والصحابة كانوا يبادرون إلى الامتثال أولا أولا، ولا يعنيهم أهو فرض أم سنة، يكفي أنه فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن هناك أزمة حقيقية في هذا الجيل، وأن الاهتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام هو نواة النصر الأولى. فحبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم هو أعظم رأس مالنا. كان يستاك النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت السيدة عائشة تسند رأس النبي صلى الله عليه وسلم تقول: مات رسول الله ورأسه بين ذاقنتي وحاقنتي. الحاقنة هي طرف الحلقوم، يعني رأس النبي على رقبة السيدة عائشة. ومات النبي عليه الصلاة والسلام وهو في هذا الوضع، وعاشت السيدة عائشة عادي خالص، تجلدت وقويت. نعم كانت شخصية قوية السيدة عائشة برغم موت رسول الله وزوجها. مرأة في زمننا، ربنا يعافي المسلمين والمسلمات جميعا، إن مات زوجها انفطر قلبها وكادت أن تموت خلفه من الهم والحزن، وهي السيدة عائشة. مات النبي وتحملت، مات زوجها وتحملت. لا يقولن أحد أن هناك تعلق في قلب امرأة بزوجها كتعلق السيدة عائشة، هو نبيها وزوجها، تحبه حبا لا يتخيله بشر، ومع ذلك تجلدت وكانت قوية صامدة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعاني السكرات، وكان بجوارها ركوة فيها ماء يمسحها، يمد يده فيها ويمسح جبينه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. فاللهم إنا نسألك أن تهون علينا سكرات الموت. إذا كان النبي قد عالج سكرات الموت فمن ينجو؟ ينجو الشهيد، عشان تعرفوا فضل الشهادة، فضل الشهادة، إن الذي يموت شهيدا لا يعاني سكرات الموت. فادع ربنا تبارك وتعالى كده إنك لا تعاني سكرات الموت. والذي كان يعانيه النبي عليه الصلاة والسلام من أجل الرفع إلى المقام المحمود، فهذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. الشدة في السكرات أشد من أي أحد، إن أشد الناس بلاء الأنبياء، ده شدة خاصة بالأنبياء. ثم مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. والسيدة عائشة تعلم أنه ما من نبي مات إلا وقد خيره الله تبارك وتعالى. قالت عائشة حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، فعلمت أنه لا يختارنا، ومات النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا حدث من الصحابة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر الصديق؟ كيف ثبت الصحابة، وكيف أنه كان شخصية قوية جدا، وهو أثبت شخصية في هذا الموقف المؤلم؟ هذا ما يضيق الوقت أن أطرحه بين يدي حضراتكم، وبهذا القدر أكتفي. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. بارك الله فيكم وأحسن إليكم، وإلى لقاء قريب. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.